الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب قانون العقوبات الخاص 1، للأستاذ الدكتور عماد عبيد، تقدمت مبادرة ضوء، بصوت شهامة الراس. سوف يغطي هذا التسجيل الوحدة الرابعة من الصفحة 77 حتى الصفحة 96. الإيذاء المقصود: يشترك الإيذاء مع القتل في أن كلاهما يشكلان اعتداء إنسان على إنسان آخر، فإن أدى الاعتداء مقصودا كان أم غير مقصود إلى إزهاق روح المجني عليه، نكون أمام جرم القتل. أما إذا أدى الاعتداء مقصودا كان أم غير مقصود إلى المساس بسلامة المجني عليه الجسدية، نكون أمام جرم الإيذاء. ويشترك الإيذاء مع القتل في محل الاعتداء، وهو الإنسان الحي. بالتالي لا يقع جرم الإيذاء على حيوان، وإنما يعتبر إضراراً بأموال الغير. المادة 715 قانون العقوبات، أو جريمة إساءة معاملة. المادة 748 749 من قانون العقوبات. كما لا يقع الإيذاء على الجنين، وإنما تحمي الجنين نصوص الإجهاض، وما يصح قوله في القتل يصح قوله في الإيذاء بهذا الخصوص، ولقد سبق لنا الإفاضة في شرح ذلك. إذن فالاعتداء يتمثل بأفعال الاعتداء التي تستهدف المساس بسلامة الإنسان الجسدية، وتختلف صور الإيذاء في القانون شدة أو بساطة استنادا إلى خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه، وليس استنادا إلى ما كان يرمي إليه الفاعل. فإذا ضرب الجاني المجني عليه صفعة على وجهه قاصدا مجرد إيلامه، فأدت الصفعة إلى فقدان البصر في إحدى عيني المجني عليه، يلاحق الفاعل استنادا إلى خطورة الإصابة التي لحقت بالضحية، وهي إحداث عاهة دائمة حتى ولو لم يكن يقصدها أصلا. وكما رأينا في جرائم القتل المقصود أن الركن المعنوي فيها يتميز بتوافر نية إزهاق الروح، فإن الركن المعنوي في جميع صور الإيذاء المقصود يتميز بانصراف نية الفاعل إلى المساس بالسلامة البدنية للمجني عليه. فمتى توفرت هذه النية يلاحق الفاعل عن جرم الإيذاء، ليس استنادا لخطورة نيته، وإنما كما أسلفنا استنادا لخطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه. فكلما ازدادت درجة جسامة الضرر أو الأذى ازدادت خطورة مسؤولية مرتكبه، وبالتالي ازدادت جسامة العقوبة المترتبة عليه. نخلص من ذلك إلى أن جرائم الإيذاء تشترك مع بعضها في الركن المادي وفي الركن المعنوي، إلا أن ما يميزها عن بعضها البعض هو نصوص التجريم التي تحدد الصور المختلفة للإيذاء. فلقد قسم المشرع السوري جرائم الإيذاء إلى أصناف أو درجات استنادا لخطورة الضرر اللاحق بالمجني عليه، معتمدا التدرج في الجسامة استنادا إلى معيار مادي هو التعطيل عن العمل لمدة أقل من 10 أيام أو بين 10 أيام والعشرين يوما أو أكثر من 20 يوما. ففي هذه الحالات تشدد العقوبة تشديدا جنحيا، إلا أنها تنقلب إلى جناية إذا أدى الإيذاء إلى إحداث عاهة دائمة، أو أدى إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها، أو أدى إلى الوفاة دون قصد إحداثه. وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف جرائم الإيذاء استنادا إلى خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه لا يقتصر فقط على جرائم الإيذاء المقصودة التي تتطلب توافر نية المساس بسلامة المجني عليه الجسدية، بل إن معيار خطورة الإصابة هو أيضا الذي يحدد صور الإيذاء غير المقصود، الذي يكتفي فيه بتوافر الخطأ لقيام الركن المعنوي بصورة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. وباعتبار أن جرائم الإيذاء المقصود تجمعها أحكام مشتركة ناتجة عن اشتراكها جميعها بالركن المادي وبالركن المعنوي، وأن ما يميزها عن بعضها هي النصوص التجريمية التي صنف بموجبها المشرع هذه الجرائم إلى درجات مختلفة استنادا لخطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه. ننتقل الآن إلى فقرة الأحكام المشتركة لجرائم الإيذاء المقصود: الركن المادي، الركن المعنوي. قلنا أن جرائم الإيذاء المقصود تشترك في الركن المادي والركن المعنوي، وتختلف عن بعضها في النتيجة التي أسس عليها المشرع تصنيف هذه الجرائم استنادا لخطورة الإصابة الحاصلة للمجني عليه، أي استنادا لخطورة النتيجة. أولا، الركن المادي. تنص المادة 540 من قانون العقوبات على أن من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه، هذا النص يحدد الركن المادي لجرائم الإيذاء أيا كانت صورتها. والركن المادي لجرائم الإيذاء كغيره من الجرائم يقوم على 3 عناصر: النشاط والنتيجة والعلاقة السببية التي تربط بين النشاط والنتيجة. والنشاط في هذه الجرائم هو كل سلوك من شأنه المساس بسلامة الجسم، أما النتيجة فهي لا تثير أي صعوبة، فهي تتمثل فيما يترتب على النشاط من مساس بحق المجني عليه في سلامة جسمه، سواء كان حقه في المحافظة على الوضع الصحي الذي عليه الجسم، أو الحق في الاحتفاظ بكل أعضاء الجسم سليمة، أو الحق في التمتع بانعدام الإحساس بالألم. فكل نشاط يسبب ألما للمجني عليه تتحقق به النتيجة الجرمية ولو لم يترتب عليه مساسا بالوضع الصحي للجسم، أو مساسا بأحد أعضاء الجسم كصفعة بسيطة على الوجه أو جذب الشعر مثلا. كذلك العلاقة السببية لا تثير أي صعوبة، فهي تخضع في تحديدها لذات الضوابط التي شرحناها فيما يتعلق بجرم القتل، والتي حددتها المادة 203 من قانون العقوبات، والتي نلخصها بأن علاقة السببية تتوفر بين النشاط والنتيجة ولو ساهمت مع النشاط بعض العوامل المألوفة التي كان في إمكان الفاعل ومن واجبه توقعها، كما رد المجني عليه السابق أو إهماله علاج نفسه، ولكن هذه العلاقة تنقطع إذا تدخل عامل لاحق للنشاط ومستقل عنه وغير مألوف في ظروف ارتكابه وكاف بحد ذاته لإحداث النتيجة، كاصطدام سيارة المجني عليه أثناء نقله إلى المستشفى، أو الخطأ الجسيم من الطبيب الذي تولى علاجه، أو احتراق المستشفى الذي يعالج بها. أما فيما يتعلق بالعنصر الأول من عناصر الركن المادي وهو النشاط، فلقد حدد المشرع في صلب المادة 540 صورا 3 له، وهي الضرب أو الجرح أو الإيذاء. وإن كان يمكن للمشرع بتقديرنا أن يستغني عن الضرب والجرح والاكتفاء بعبارة الإيذاء وحدها التي يدخل في مضمونها الضرب والجرح وغيرهما من أنواع الاعتداءات على سلامة الجسم أيا كانت صورها وطرق تنفيذها، ولكن ما دام المشرع قد استعمل هذه العبارات فلا بد من تحديد معانيها بدقة. أولا، الضرب هو كل ضغط يقع على جسم المجني عليه دون أن يحدث به تمزيقا ولو لم يترتب على الضغط آثار كأحمرار الجلد أو ينشأ عنه أي عجز، وسيان أن يكون الضرب جسيما أو بسيطا، أنتج أثرا أم لم ينتج، استوجب علاجا أم لا، عطل عن العمل أم لا، فالضرب معاقب عليه في جميع هذه الحالات وإن حصل باليد مرة واحدة فقط، وسيان أن يكون الضرب أيضا باليد صفعا أو لكما أو بالقدم أو لو الذراع، أو الضغط على العنق أو الطرح أرضا، أو أن يقع باستخدام أداة في تنفيذه كالعصا أو الحجر أو غيرها، ويستوي في الضرب أن يسبب ألما للمجني عليه أو لا يسبب له ذلك. فتقع الجريمة إذا مس الفعل جسم مغمى عليه دون أن يمزق أنسجته. ثانيا، الجرح هو تمزيق جزء من أنسجة الجسم، سواء أكان التمزيق سطحيا بالجلد أو داخليا ينال من الأنسجة التي يغطيها الجلد أو الأعضاء الداخلية كالمعدة أو الكبد أو الرئة أو أحد الشرايين أو الأوردة أو الأعصاب أو العظام، وسواء أن يكون التمزيق كبيرا كقطع بسكين أو ضئيلا كواخز بإبرة، وسواء أن ينبثق منه الدم خارج الجلد أو ينتشر تحت الجلد فيبدو الجلد أزرق اللون، أو أن يتدفق في عمق الجسم كتمزق في المعدة أو الأمعاء. ويستوي أيضا أن يكون التمزيق قد سبب ألما للمجني عليه أو لا يكون كذلك، فيتحقق الجرح ولو لم يشعر المجني عليه بألم كما لو كان مخدرا أو مغمى عليه. ولا أهمية لكيفية تحقق الفعل، فيستوي أن يقع التمزيق بدفع وسيلة الاعتداء نحو المجني عليه أو بدفعه هو نحوها. ولا أهمية أيضا للوسائل المستخدمة في التمزيق، فقد يستعمل الفاعل أحد أعضاء جسمه كركل المجني عليه بالقدم أو دفعه بقبضة اليد أو عضه، وقد يستعمل أداة كسلاح أو آلة قاطعة أو رادة أو واخذة كالسكين والعصا والحجارة والإبرة، وقد يستخدم حيوانا كدفع كلب على عض المجني عليه، كما قد يستعين بقوة طبيعية كتسليط أشعة حارقة أو تيار كهربائي على المجني عليه، كما يستوي أخيرا أن يكون النشاط مباشرا أو غير مباشر فيقع الفعل إذا دفع الفاعل المجني عليه للمرور في طريق به حفرة فوقع بها. ثالثا، الإيذاء. قد يعتدي الفاعل على سلامة جسم المجني عليه محدثا له اضطرابا في صحته أو قواه البدنية أو العقلية دون أن يشكل اعتداءه ضربا أو جرحا، فهذه التعابير لا تشمل كل أنواع الأنشطة التي تمس السلامة الجسدية للإنسان. فلو سلط الفاعل على غريمه أشعة أتلفت عضوا من أعضائه الداخلية دون أن تحدث تمزيقا به، أو نقل إليه جرثومة بالطعام أو الشراب أو الاتصال الجنسي، أو قدم له في طعامه مادة ضارة، أو أطلق رصاصة بجواره قاصدا إزعاجه فيترتب على ذلك اضطرابه عصبيا، أو وضع ملابسه مع ملابس مريض بمرض جلدي كي ينقل إليه العدوى، أو أن يبعث أصواتا غريبة في أوقات معينة بجوار غرفة نومه بقصد إيذائه فيختل جهازه العصبي. فلا جدال في أن كل هذه الأفعال تمس السلام الجسدي للإنسان دون أن تعد ضربا أو جرحا له، وهذه ما حدا بالمشرع السوري إلى إيراد عبارة الإيذاء جنبا إلى جنب مع الضرب والجرح كي تشمل كافة صور الاعتداء على سلامة الإنسان الجسدية وتؤذيه على نحو قد يكون أشد من الضرب أو الجرح. كما يدخل ضمن مفهوم الإيذاء أفعال العنف الخفيفة التي يقصد بها المساس بالسلامة الجسدية، مثل قص الشعر عنوة وقرص الأذن والبصق في الوجه وما إلى ذلك. ومن التطبيقات الطريفة لذلك في القضاء المصري أن شخصا أراد الانتقام من فتاة رفضت الزواج به فقص شعرها وهي نائمة، فقدم للمحاكمة بتهمة السرقة، لكن المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما فقدت باعتبار الواقعة إيذاء خفيفا. وتجدر الإشارة هنا أن عبارة الإيذاء يتسع معناها لجميع صور الاعتداء على سلامة الإنسان مادية كانت أو معنوية، فسيان أن يتجلى الاعتداء بصورة نشاط مادي ملموس كالضرب أو الجرح أو الدفع وما إلى ذلك، أو يتجلى بصورة تعذيب نفسي أو إرهاق عصبي أو قصة مفجعة أو نبأ مزعج بحيث يؤثر في صحة المجني عليه أو في قواه العقلية. فطبيعة فعل الاعتداء مادية أم معنوية تصلح لتكوين الركن المادي لجرم الإيذاء مع تسليمنا بصعوبة إثبات القصد الجرمي والرابطة السببية بين النشاط المعنوي والنتيجة الضارة. كما تتسع عبارة الإيذاء في معناها لتشمل النشاط الإيجابي والسلبي أيضا، فالامتناع يصلح لتكوين الركن المادي لجرم الإيذاء شريطة أن يكون على الفاعل واجب قانوني أو عقدي للقيام بالفعل الذي امتنع عنه. فقرة المسائل المتصلة بالركن المادي. إن المسائل التي تثار في هذا الصدد هي مسألة الشروع ومسألة الاشتراك الجرمي. أولاً الشروع، هل يعاقب على الشروع في جرائم الإيذاء المقصود؟ إن القواعد العامة في التشريع السوري تقضي بالعقاب على الشروع في الجنايات إطلاقاً، أما الجنح فلا عقاب على الشروع فيها إلا بنص، ولا عقاب على الشروع في المخالفات إطلاقاً. وباعتبار أن جرائم الإيذاء منها ما هو جنحي الوصف، وهي المستندة على معيار التعطيل عن العمل، ومنها ما هو جنائي الوصف، وهي الإيذاء المفضي إلى الموت أو العاهة الدائمة أو إجهاض حامل مع العلم بحملها، ولم ينص المشرع صراحة على عقاب الشروع في جنح الإيذاء المقصود، فلا مجال لبحث هذه المسألة بشأنها. أما جنايات الإيذاء المقصود فيرى بعض الفقه أنه لا عقاب على الشروع فيها لأنه لا يتصور فيها الشروع أصلا، وحجتهم أن جنايات الإيذاء هي جرائم ذات نتائج تجاوز قصد الفاعل، أي متعدية القصد، فلا يتصور وفق القواعد العامة الشروع فيها. فجرائم الإيذاء لا تتحدد طبيعتها إلا إذا وقعت النتيجة فعلا، فإذا لم تقع فلا يمكن عقلا أن يسأل الفاعل عن شروع. فلو هم شخص بضرب خصمه بعصا فتدخل شخص آخر حال دون إصابة الخصم، فما هو الأساس الذي يمكن أن توصف بموجبه هذه الواقعة بالشروع؟ فهذه الضربة لو أصابت الخصم كان يمكن أن تؤدي إلى تعطيل عن العمل مدة أقل أو أكثر من 10 أيام، أو إلى الوفاة، أو إلى إحداث عاهة دائمة. فمن الواضح أنه ما دام لا يمكن تحديد طبيعة الجريمة فلا يمكن القول بوجود شروع، والنتيجة الجرمية هي التي تحدد طبيعة هذه الجريمة، واستنادا إليها يكون العقاب. وإذا عدنا إلى قاعدة العقاب على الشروع في الجنايات إطلاقا، فيجب لتحقق ذلك أن تتوفر أركان الشروع. فالشروع يفترض أن تتجه إرادة الفاعل إلى تحقيق نتيجة معينة ويبدأ بالتنفيذ لتحقيق هذه النتيجة، فيتدخل ظرف خارجي يحول دون ذلك. وجرائم الإيذاء تفترض أن الفاعل أراد من فعله تحقيق نتيجة معينة، ولكن حدثت نتيجة أشد جسامة لم يكن يقصدها، فمن الطبيعي أن يكون الشروع غير متصور بالنسبة للنتيجة الجسيمة، لأن القصد لم يتجه إليها بالأصل، وهذا يعني انتفاء أحد أركان الشروع. وباعتبار أنه يوجد في القانون السوري 3 حالات للإيذاء الجنائي، وهي الإيذاء المفضي إلى الموت، وإلى إحداث عاهة دائمة، وإلى إجهاض حامل مع العلم بحملها، يمكننا أن نستقلص أن بعضها لا يتصور فيه الشروع، وبعضها الآخر يتصور الشروع فيه. فالإيذاء المفضي إلى الموت أو إلى الإجهاض مع العلم بالحمل لا يمكن تصور الشروع فيهما، لأن النصوص فيها تعاقب من أجل حصول نتيجة جرمية معينة، الموت أو إسقاط الحمل، ويشترط ألا يكون الفاعل قد قصد إحداث هذه النتيجة، وبالتالي لا شروع لاستحالة توافر شروطه القانونية. أما جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة فيتصور الشروع فيها عندما يتوافر لدى الفاعل قصد إحداث العاهة ويبدأ بالتنفيذ، ولا تحصل النتيجة لأسباب خارجة عن إرادته. وتطبيقا لذلك، إذا هم أحد الأشخاص بفقع عين خصمه أو قطع ذراعه أو أذنه أو عضوه التناسلي، ثم تدخل شخص آخر وحال دون تحقيق النتيجة التي كان الفاعل يرغب في تحقيقها، يمكن ملاحقة هذا الشخص كشارع في جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة ومعاقبته استنادا لذلك. ثانيا، الاشتراك الجرمي. عندما يقدم شخص على ضرب أو جرح شخص آخر، فإن تحديد المسؤولية في هذه الواقعة لا يثير أي مشكلة قانونية، لكن المشكلة تثار عندما يشترك عدة أشخاص في الاعتداء على المجني عليه، وهذا ما يقع غالبا في المشاجرات، ولقد سبق وتناولنا هذه الحالة عند شرحنا لأحكام المشاجرة، ويمكننا تلخيص الموقف القانوني كالتالي: إن المشاجرة تفترض اشتراك 3 أشخاص وأكثر فيها، فإذا نتج عنها إيذاء لأحد المشتركين ولم يعرف مرتكبه، عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه أو اشتركوا في إيذائه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها، المادة 546. أما إذا عرف مرتكبه فيعاقب هذا الشخص بعقوبة هذه الجريمة، ويسأل وحده عن النتيجة الناشئة عن فعله. أما المشتركين الآخرين فتطبق عليهم قواعد المساهمة الجرمية كشركاء أو متدخلين في الجريمة إذا توفرت عناصر التدخل أو الاشتراك. أما إذا لم تتوفر تلك العناصر فيسأل كل منهم عن الفعل الذي قام به والنتيجة الضارة التي نشأت عن فعله. ننتقل الآن إلى الركن المعنوي. إن جريمة الإيذاء لا تتطلب سوى القصد الجرمي العام بعنصريه: العلم والإرادة. العلم بأركان الجريمة وإرادة ارتكاب الفعل وإرادة تحقيق نتيجته. العلم: يتوجب أن يكون الفاعل عالما وقت ارتكاب الفعل بأن فعله يقع على جسم إنسان حي، وينتفي القصد لانتفاء العلم إذا ظن الفاعل أنه يوجه فعله إلى جثة فارقتها الحياة، في حين أن المجني عليه كان مغمى عليه ولا يزال حيا. أو إذا أطلق الصياد النار على شجرة معتقدا بوجود طائر عليها فإذا به إنسانا، وإن أمكن ملاحقته عن إيذاء غير مقصود إذا توفر الخطأ بفعله بإحدى صوره الثلاثة. كما يتوجب أن يكون الفاعل عالما بأن من شأن فعله المساس بسلامة المجني عليه، وينتفي القصد لانتفاء العلم إذا قدم الفاعل للمجني عليه مادة يعتقد أنها الدواء الذي يتناوله فإذا بها مادة سامة. ويتوجب أخيرا أن يتوقع الفاعل أن فعله سيترتب عليه مساس بسلامة جسم المجني عليه، أي أن يتوقع النتيجة الجرمية، ذلك أنه بغير هذا التوقع لا تتصور إرادة هذه النتيجة التي تعد جوهر القصد. فلتوافر القصد الجرمي لابد أن يتوقع الفاعل المساس الذي طال جسم المجني عليه كأثر لفعله، ولا يغني عن ذلك أنه كان في استطاعته توقع ذلك، ففي هذه الحالة لا ينسب إليه سوى جريمة إيذاء غير مقصود. فإذا قدم الفاعل للمجني عليه مادة سامة ليستعملها في إبادة حشرات حديقته، فقام المجني عليه بتناولها، ينتفي القصد في هذه الجريمة. الإرادة: يتوجب أن تتوجه إرادة الفاعل نحو الفعل الذي قام به ونحو إيذاء المجني عليه أو المساس بسلامته الجسدية، أي وجوب توجه الإرادة نحو الفعل والنتيجة. فإذا لم تتوجه الإرادة إلى الفعل لكون الفاعل مكرها على الضرب أو الجرح أو الإيذاء، ينتفي القصد الجرمي لديه، وكذلك ينتفي هذا القصد إذا لم تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة، أي المساس بسلامة جسم المجني عليه، ولو اتجهت أساسا حرة مختارة إلى الفعل. في حالة إذا كان الفاعل لم يتوقع هذه النتيجة إطلاقا، أو أنه توقع حدوثها ولم يرضى بها، وتطبيقا لذلك ينتفي القصد الجرمي لانتفاء إرادة النتيجة في حالة قيام شخص بإطلاق الرصاص ابتهاجا في مناسبة ما فيصيب أحد الأشخاص بجروح، أو قيام شخص بقذف حجر نحو كلب لإبعاده عنه فيصيب أحد الأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تخلف القصد الجرمي في هذه الحالات، فإن الفاعل قد يلاحق عن إيذاء غير مقصود إذا ثبت لديه الخطأ. ولكن الفاعل عندما يتوقع النتيجة كأثر لفعله فيقبل احتمال وقوعها، أي يقبل من المخاطرة، فنكون أمام جريمة مقصودة استنادا للقصد الاحتمالي الذي يستوي مع القصد المباشر من حيث قيام الركن المعنوي. ومتى توفر القصد الجرمي بالشكل السالف بيانه تحقق الركن المعنوي في جريمة الإيذاء، وهذا القصد كاف لوحده لمساءلة الفاعل بصرف النظر عن وجود نية خاصة تتمثل بالإضرار بمجني عليه أم لا، فنية الإضرار ليست عنصرا من عناصر القصد، فالفاعل يسأل عن إيذاء مقصود ولو كانت نيته قد اتجهت إلى المزاح أو إلى شفاء المجني عليه أو إلى إنقاذه بدفعه كي لا يصاب بطلقة نارية مثلا، فهذه النوايا ليست سوى بواعث لا تأثير لها في قيام القصد الجرمي، والقاعدة أن البواعث لا عبرة لها ولو كانت شريفة، وإن يقام لها وزن في تقدير العقاب. كما لا يؤثر في قيام القصد الجرمي وقوع غلط في شخص المجني عليه، أي الخطأ في توجيه الفعل أو غلط في الشخصية، وتطبيقا لذلك يتوفر الإيذاء المقصود بحق من قذف خصمه بحجر فأخطأه وأصاب آخر، أو ضرب شخصا اعتقد خطأ أنه غريمه، كذلك لا يؤثر في قيام القصد كونه محددا أو غير محدد، فتكون الجريمة مقصودة ولو كان الفاعل أراد من فعله إيذاء شخص أو أشخاص لا على التعيين. وتطبيقا لذلك يقوم جرم الإيذاء المقصود بمواجهة الشخص الذي يلقي حجرا على مجموعة من الأشخاص مريدا إصابة أي منهم، أو الشخص الذي يضع مواد ضارة في بئر يشرب منه أهل القرية التي يوجد بها. ونشير أخيرا إلى أنه لا عبرة أيضا لرضا المجني عليه بما وقع عليه من ضرب أو جرح أو إيذاء، فهذا الرضا لا ينفي القصد الجرمي ولا يبيح الفعل، ما دام الفاعل قد ارتكب الإيذاء عن علم وإرادة. ننتقل الآن إلى فقرة صور الإيذاء المقصودة. صنف المشرع السوري جرائم الإيذاء إلى مجموعة صور استنادا إلى جسامة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه، وقد اعتمد التدرج تصاعديا من الإيذاء ذو الوصف الجنحي إلى الإيذاء ذو الوصف الجنائي. وصور الإيذاء ذو الوصف الجنحي ميزها المشرع وفق معيار التعطيل عن العمل، وقسمها إلى 3 درجات تبعا لمدة التعطيل عن العمل، وضمن كل درجة منها في نص قانوني. أما صور الإيذاء الجنائي فهي 3 صور تضم جرائم الإيذاء المتمثلة بنتائج خطيرة، وهي إحداث عاهة دائمة، وإجهاض حامل مع العلم بحملها، والموت دون قصد إحداثه، وضمن كل صورة منها في نص قانوني مستقل. ننتقل الآن إلى صور الإيذاء المقصودة. صنف المشرع السوري جرائم الإيذاء إلى مجموعة صور استناداً إلى جسامة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه، وقد اعتمد التدرج تصاعدياً من الإيذاء ذو الوصف الجنحي إلى الإيذاء ذو الوصف الجنائي. وصور الإيذاء ذو الوصف الجنحي ميزها المشرع وفق معيار التعطيل عن العمل، وقسمها إلى 3 درجات تبعاً لمدة التعطيل عن العمل، وضمن كل درجة منها في نص قانوني. أما صور الإيذاء الجنائي فهي 3 صور تضم جرائم الإيذاء المتمثلة بنتائج خطيرة، وهي إحداث عاهة دائمة، وإجهاض حامل مع العلم بحملها، والموت دون قصد إحداثه، وضمن كل صورة منها في نص قانوني مستقل. صور الإيذاء المقصود الجنحي. نظم المشرع أحكام هذه الصور في المواد 540، 541، 542 من قانون العقوبات. الصورة الأولى، وتتضمن أبسط جرائم الإيذاء، وهي التي لا تتجاوز فيها مدة التعطيل عن العمل 10 أيام، المادة 540. الصورة الثانية، وهي التي تتراوح فيها مدة التعطيل عن العمل بين 10 أيام والعشرين يوماً، المادة 541. الصورة الثالثة، وهي التي تزيد فيها مدة التعطيل عن العمل عن 20 يوماً، ولا تصل لدرجة العجز الدائم، المادة 542. الإيذاء البسيط. تنص المادة 540 على هذه الصورة كما يلي: أولاً، من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام، عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس 6 أشهر على الأكثر، أو بالحبس التكديري وبالغرامة من 5 ليرات إلى 25 ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ثانياً، إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول. إن الجرم الوارد في هذا النص يمكن اعتباره الجرم الأساسي لجرائم الإيذاء، أما جرائم الإيذاء الأخرى فليست سوى صور مشددة عن هذه الجريمة تبعاً لخطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه. والواضح من نص المادة 540 أنها لا تتطلب لقيام هذه الجريمة سوى توافر الركنين المادي والمعنوي على الوجه السابق بيانه. وبتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية: إن هذه الجنحة هي أبسط جرائم الإيذاء وأقلها ضرراً، لذلك قرر لها المشرع عقوبة خفيفة، وترك فيها للقاضي الخيار بين الحكم على المدعى عليه إما بالحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر وهي عقوبة جنحية، وإما الحبس التكديري من يوم إلى 10 أيام والغرامة البسيطة وهي عقوبة مخالفة. لقد ربط المشرع مصير هذه الدعوى بيد المجني عليه بشكل مطلق، حيث قيد سلطة النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام في هذه الجريمة بتقديم شكوى من المجني عليه، بالتالي لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى فيها من تلقاء نفسها. إن تنازل المجني عليه عن شكواه يسقط دعوى الحق العام إذا كانت الدعوى قد رفعت، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا كان قد صدر حكم بها. ومع ذلك تحسب هذه العقوبة في تطبيق أحكام وقت التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام. أما إذا كان الحكم لم يصدر بعقوبة وإنما بتدبير إصلاحي أو احترازي، فلا تأثير لتنازل المجني عليه عن شكواه على هذه التدابير. ننتقل الآن إلى فقرة الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل لمدة تتراوح بين 11 يوماً و20 يوماً. نصت على هذه الصورة المشددة من صور الإيذاء المادة 541 كما يلي: أولاً، إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن 10 أيام، عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة 50 ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ثانياً، وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف. بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية: إن معيار العقاب على هذه الجريمة هو أن يؤدي الإيذاء إلى تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز 10 أيام ولا تتجاوز 20 يوما، بخلاف جرم الإيذاء البسيط الذي يعاقب عليه سواء نتج عن الإيذاء تعطيل عن العمل لم يتجاوز 10 أيام أو لم ينتج عن الإيذاء أي تعطيل. إن مفهوم التعطيل عن العمل الذي يعتد به هو العجز عن القيام بالأعمال الجسدية أو البدنية المعتادة كالمشي أو تحريك الرجل أو الذراع، وليس العجز عن القيام بالأعمال المهنية أي الأعمال المرتبطة بوظيفة المجني عليه سواء كانت بدنية أم ذهنية. فلو أصيب لاعب كرة قدم إصابة أعجزته عن ممارسة اللعب مدة شهرين لكنها لم تعجزه عن السير بها، أو أصيب موسيقي يعزف على الكمان في يده إصابة منعته من القدرة على العزف، إلا أنها لم تحل دون قيامه بالأعمال الجسدية أو الفكرية المعتادة، لا يمكن اعتبار ذلك تعطيلا عن العمل في هاتين الفرضيتين. بالمقابل، لو أصيب شاعر أو أديب إصابة أقعدته في فراشه ومنعته من القدرة على تحريك إحدى ساقيه، يعتبر ذلك تعطيلا عن العمل وإن لم يحل ذلك دون قيامه بالتأليف أو بتدوين الشعر. إن مفهوم التعطيل عن العمل لا يقتصر على عجز المجني عليه التام عن القيام بالأعمال البدنية، بل يشمل أيضا العجز الجزئي. بالتالي يتوفر التعطيل عن العمل وإن استطاع المجني عليه أن يباشر من غير إجهاد بعض الأعمال الحياتية الخفيفة كالأكل والشرب والكلام، بينما هو عاجز عن مزاولة الأعمال البدنية العادية كالمشي مثلا. وتحديد درجة العجز أو التعطيل عن العمل مسألة يعود تقديرها لقاضي الموضوع الذي يسترشد بتقرير الخبرة الطبية. لابد لتطبيق المادة 541 أن تتجاوز مدة التعطيل 10 أيام وأن لا تتجاوز 20 يوما، فما دون 10 أيام نكون بصدد جنحة الإيذاء البسيط الواردة في المادة 540، وما فوق 20 يوما نكون بصدد الجريمة الواردة في المادة 542. ويدخل في حساب مدة التعطيل عن العمل اليوم الذي ارتكب فيه الفاعل الضرب أو الجرح أو الإيذاء، واليوم الذي ينتهي به العاجز عن العمل. إن العقوبة التي تفرض على مرتكب الجرم الوارد في المادة 541 هي الحبس من 10 أيام حتى السنة والغرامة البسيطة، وترك المشرع للقاضي الخيار بين الحكم بهما معا أو بأحدهما فقط. لم يربط المشرع مصير هذه الدعوى بيد المجني عليه، فالنيابة العامة تستطيع من تلقاء نفسها تحريك الدعوى العامة فيها دون تقديم شكوى من المتضرر، ويقتصر تأثير المجني عليه في هذه الدعوى على تخفيض عقوبة الجريمة حتى نصفها إذا تنازل عن دعواه. ننتقل الآن إلى فقرة الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز 20 يوما. نصت على هذه الصورة المشددة من صور الإيذاء المادة 542 كما يلي: إذا جاوز التعطيل عن العمل 20 يوما قضي بعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات فضلا عن الغرامة السابق ذكرها. بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية: عندما تتجاوز مدة التعطيل عن العمل 20 يوما يطبق هذه المادة 542 حتى ولو استمر التعطيل لمدة طالت أم قصرت، بشرط أن يكون مؤقتا أي أن تكون الإصابة قابلة للشفاء. أما إذا تجاوز التعطيل 20 يوما وكانت الإصابة غير قابلة للشفاء، فهذا يعني أن فعل الإيذاء قد أدى إلى إحداث عجز دائم، بالتالي لا يطبق نص المادة 542 في هذه الحالة، بل يصبح نص المادة 543 هو الواجب التطبيق. ليس لتنازل المجني عليه عن دعواه في هذه الجريمة أي أثر، لا على الدعوى ولا على العقوبة، بخلاف النصين السابقين، وإن جاز للقاضي اعتبار هذا التنازل مبررا لمنح المدعي عليه سببا مخففا تقديريا. صور الإيذاء المقصود الجنائي. نظم المشرع أحكام هذه الصور في المواد 543، 544، 536 من قانون العقوبات. الصورة الأولى، وتتضمن الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة، المادة 543. الصورة الثانية، وتتضمن الإيذاء المفضي إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها، المادة 544. الصورة الثالثة، وتتضمن الإيذاء المفضي إلى الموت دون قصد إحداثه، المادة 536. وهذه الصورة الأخيرة قد أوردها المشرع بين النصوص التي تعاقب على القتل، وكان أولى به أن يريدها مع نصوص الإيذاء باعتبارها ليست سوى صورة من صوره المشددة وليست من صور القتل. صورة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة. جاء النص على هذه الصورة في المادة 543 كما يلي: إذا أدى الفاعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات على الأكثر. بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية: يجب أن يتوفر في هذا الجرم ذات الأركان العامة التي تشترك بها جميع جرائم الإيذاء بصورها الجناحية والجنائية، سواء ما تعلق بفعل الضرب أو الجرح أو الإيذاء، أي الركن المادي، أو ما تعلق بقصد الإضرار بالسلامة الجسدية للمجني عليه، وهو القصد الجرم العام المطلوب في كافة جرائم الإيذاء، أي الركن المعنوي. لا بد لتطبيق نص المادة 543 من توفر النتيجة الجرمية المطلوبة به والتي عددها النص، من قطع أو استئصال لعضو أو بتر لأحد الأطراف أو تعطيله، أو من تعطيل أحد الحواس، أو من إحداث تشويه جسيم، أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، وليس التعداد الذي أورده النص سوى أمثلة على سبيل التمثيل لا الحصر عن العاهة الدائمة. لم يورد المشرع في النص تعريفاً للعاهة الدائمة، بل اكتفى كما أشرنا بذكر بعض صورها. ويمكن تعريف العاهة الدائمة استناداً لهذه الصور بأنها حرمان المجني عليه كلياً أو جزئياً من منفعة أحد أعضائه أو أطرافه أو حواسه أو من جماله حرماناً نهائياً. إذن فالعاهة تعني فقد عضو من أعضاء الجسم، سواء كان خارجي أم داخلي، أو حاسة من حواسه، أو تعطيلهما، أو تشويههما بشكل دائم، أي غير قابل للشفاء، وتقدير ذلك يعود لقاضي الموضوع الذي يسترشد بالتقرير الطبي وبحالة المصاب. ولا ينفي عدم قابلية الشفاء أن يكون الطب قد توصل إلى وضع بديل صناعي للعضو المفقود أو التالف كأذن صناعية أو ساق صناعية، وتعتبر عاهة دائمة ولو كان من الممكن شفائها عن طريق جراحة دقيقة تعرض حياة المجني عليه للخطر. إذا رفض المجني عليه إجراءها، فالمجني عليه لا يلزم بإجراء هذه العملية الجراحية. لم يحدد المشرع نسبة مئوية معينة للنقص الذي لحق منفعة العضو أو الحاسة لتكوين العاهة الدائمة، وهذا يعني أن العاهة تتحقق بهذا النقص مهما كان ضئيلا، فدقارة النسبة المئوية لا تنفي صفة العاهة، كما أنه لا يؤثر في قيام العاهة عدم إمكان تقديرها بنسبة مئوية. وتطبيقا لذلك، فإن عاهة العين تثبت بمجرد فقد البصر فيها، وإن كان المجني عليه يعاني قبل ذلك من ضعف في الإبصار بها. فما دام المجني عليه كان يبصر بعينه قبل الاعتداء عليه ولو بشكل ضئيل، وفقد معظم بصره أو فقده بشكل تام نتيجة الاعتداء، فالعاهة الدائمة تعتبر متوفرة. من الأمثلة على العاهة الدائمة فقد البصر أو ضعفه ولو كان مقصورا على إحدى العينين، فقد أو ضعف حاسة الشم أو السمع أو القدرة على النطق، فقد أحد الأصابع أو عدم القدرة على ثنيه، قطع سوان الأذن، استئصال الطحال أو الكلية ولو كان المجني عليه مصابا بمرض بهما سابقا. لقد ساوى المشرع بين العاهة الدائمة وبين العاهة التي لها مظهر العاهة الدائمة وإن لم تكن في حقيقتها كذلك، وبذلك يحمي المشرع جمال الجسم بحمايته لفقد جمال أحد أعضائه، إضافة لحماية وظائف الجسم. فلو أدى الإيذاء إلى تشويه جسيم في الوجه كانحراف واضح في الأنف أو فقد الشعر أو حرق إحدى الوجنتين، فهو يأخذ مظهر العاهة الدائمة وإن لم يكن ينطوي على فقد عضو من أعضاء الوجه أو جزءا منه، أو تعطيل وظيفة حاسة من الحواس. وحسنا فعل المشرع بذلك، فما من شك بأن تشويه الوجه يكون له أثر في نفس المجني عليه لا يقل عن فقدان عضو أو تعطيل حاسة من حواسه. إن العقوبة المفروضة على مرتكب هذه الجريمة هي عقوبة جنائية تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات أشغال شاقة. صورة الإيذاء المفضي إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها. نصت المادة 544 على هذه الصورة بقولها: يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 بإجهاض حامل وهو على علم بحملها. بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية: أولاً، لقد تساوى المشرع في هذا النص بين عقوبة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة وعقوبة الإيذاء المفضي إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها، وهذه العقوبة هي الأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات. ثانيا، يفترض هذا النص وقوع اعتداء بصورة ضرب أو جرح أو إيذاء على امرأة حبلى. ثالثا، إن النتيجة الجرمية المترتبة على الاعتداء لم تتوقف عند المساس بالسلام الجسدي للمرأة، بل تجاوزت ذلك إلى الجنين الذي تحمله، فأدى الاعتداء إلى إجهاض المرأة، أي إلى إسقاط الجنين قبل الأوان، وسيان أن يسقط الجنين حيا أو ميتا، فالجريمة قائمة ما دام الإسقاط قد حصل قبل أوان الولادة. وتختلف هذه الحالة عن حالة قتل الوليد التي تفترض أن الطفل قد ولد ولادة طبيعية ثم أزهقت روحه أثناء عملية الولادة أو بعدها مباشرة. رابعاً، لابد لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن تتجه نيات الفاعل إلى المساس بالسلامة الجسدية للمرأة، وهو القصد المطلوب توفره في كافة جرائم الإيذاء، إلا أنه لا يكفي لوحده لتحقق هذه الجريمة، بل يشترط أن يتوفر لدى الفاعل العلم المسبق بحمل المرأة، ومع ذلك يقدم الفاعل على ضربها أو إيذائها ولكن دون أن يقصد إجهاضها، وهذا هو العنصر الأساسي في هذه الجريمة، فإذا أقدم الفاعل على ضرب المرأة وهو يجهل حملها فلا يطبق عليه نص المادة 544. ولو تم إسقاط الجنين نتيجة الضرب، وتقتصر مسؤوليته على النتائج الأخرى غير الإجهاض، ويطبق عليه أحكام جرائم الإيذاء الأخرى بحسب جسامة النتيجة المترتبة على فعله. أما إذا أقدم الفاعل على ضرب المرأة قاصدا إسقاط حملها، فيسأل الفاعل هنا على جرم الإجهاض المعاقب عليه في المواد 527 إلى 532 من قانون العقوبات، وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن كافة جرائم الإيذاء السابقة، سواء الجناحية منها أم الجنائية، يشدد عقابها وفق نص المادة 545. إذا اقترف الفعل بأحد الحالات المبينة في المادتين 534 و535، أي الحالات المؤدية إلى تشديد عقوبة القتل. وهذا التشديد يؤدي إلى زيادة العقوبة من الثلث إلى النصف ومضاعفة الغرامة. صورة الإيذاء المفضي إلى الموت. نصت المادة 536 على هذه الصورة بقولها: أولاً، من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود، عوقب بالأشغال الشاقة 5 سنوات على الأقل. ثانياً، ولا تنقص العقوبة عن 7 سنوات إذا اقترف العمل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية: أولاً، لقد أورد المشرع هذا النص ضمن نصوص جرائم القتل، وكان الأولى به إدراجه ضمن جرائم الإيذاء باعتباره أشد صوره خطورة، وذلك إسوة بجرم الإيذاء المفضي إلى الإجهاض الذي ميزه المشرع وأورده ضمن نصوص الإيذاء وليس ضمن نصوص الإجهاض. ثانياً، تمثل هذه الصورة من صور الإيذاء الجرم الأخطر والأشد ضرراً فيها، حيث يؤدي الاعتداء إلى إزهاق روح المجني عليه دون أن يكون الفاعل قاصداً ذلك. ثالثاً، لا تختلف هذه الصورة عن سابقاتها من صور الإيذاء في الركن المادي المتمثل بأي فعل من أفعال الإيذاء كالضرب أو الجرح أو العنف أو الشدة. ولا شك أن سلوك الفاعل يشمل الفعل الإيجابي والفعل السلبي، أي بالامتناع، فتتوفر الجريمة في حال الضرب الجاني للمجني عليه أو جرحه بنية إيذائه، فيموت المعتدى عليه نتيجة ذلك، أو حالة امتناع الممرضة عن تقديم الدواء في موعده للمريض بقصد الإضرار بصحته فقط، فيموت المريض جراء ذلك، دون أن يتوفى لديها نية قتله. كما يشمل سلوك الفاعل الفعل المادي والفعل المعنوي، فتتوفر الجريمة سواء قام الفاعل بإيذاء المجني عليه ماديا بالطعن أو الضرب باليد أو العصا أو السكين أو الحجارة، أو إيذائه معنويا كترويعه أو تخويفه أو إسماعه نبأ محزنا أو تسبيب آلام نفسية له، وغير ذلك من أنواع التعذيب أو الإيذاء المعنوي، كما لو أطلق الفاعل النار تخويفا للمجني عليه فيموت الأخير من شدة الرعب. رابعا، إن النتيجة الجرمية في القتل تتمثل بوفاة المجني عليه الذي تعرض للضرب أو الجرح، فلا بد لتحقق هذه الجريمة من حصول الوفاة، وإلا فلا مجال لتطبيق نص المادة 536 حتى ولو كان فعل الاعتداء من شأنه إحداث الوفاة، ولا مجال كما أسلفنا لتصور الشروع في هذه الجريمة، لأن من شروط الشروع توافر قصد إحداث نتيجة معينة، ولا يمكن إعمال هذا الشرط بالنسبة لهذه الجريمة، فلا يمكن أن يتوفر بحق الفاعل قصد إحداث النتيجة التي وقعت، أي قصد الوصول إلى موت المجني عليه، وإلا لأصبح الجرم قتلاً مقصودا وليس إيذاء مفضيا إلى الموت. فجرائم الإيذاء يعاقب عليها وفقا للنتيجة التي تقع بالفعل وعلى مقدار خطورتها، وما دام لا يتصور في حق الفاعل إلا توفر القصد الجرم العام، أي نية المساس بالسلامة البدنية للمجني عليه، فإنه لا يمكن تصور توفر الشروع في هذه الجريمة. وسيان أن تحصل النتيجة الجرمية أي الوفاة مباشرة بعد الضرب أو الجرح أو بعد فترة زمنية تطول أم تقصر، فطالما أن الرابطة السببية متوفرة بين الضرب أو الجرح والوفاة فيسأل الفاعل عن الجريمة ولو طال زمن حصول الموت. والمسألة التي تثار هنا: إذا حكم على الفاعل بإحدى جرائم الإيذاء وأصبح الحكم مبرما، وأثناء تنفيذ المحكوم عليه لعقوبته توفي المجني عليه، وثبت أن سبب الوفاة هو فعل الاعتداء الذي حكم بشأنه المجرم، فما الحل في هذه الحالة؟ لقد أورد المشرع حل هذه المسألة في المادة 181 من قانون العقوبات التي عالجت مسألة تفاقم النتيجة الجرمية للفعل الواحد، وبموجبها عند تفاقم النتيجة الوفاة بسبب الإصابة يصبح الجرم قابلا لوصف أشد، فيلاحق الفاعل بهذا الوصف الجديد وتنفذ العقوبة الأشد دون سواها. فإذا كانت العقوبة المقضي بها سلفا قد نفذت، فيجب إسقاط مدتها من العقوبة الجديدة. خامسا، يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة كغيرها من جرائم الإيذاء في اتجاه النية إلى المساس بسلامة المجني عليه الجسدية، فيقدم الفاعل على ضرب المجني عليه قاصدا إيذاءه فقط، فيؤدي فعله إلى موته دون أن يقصد إحداثه ودون أن يتوقع حصوله، فهذه الجريمة من الجرائم المتعدية القصد التي يسأل الفاعل عن نتيجتها التي لم يقصدها أصلا، كونه يتحمل تبعة سلوكه الضار منذ البداية وما يترتب عليه من نتائج ضارة وإن لم يكن يتوقعها. ويختلف الأمر إذا ثبت على الفاعل توقعه عند ضربه للمجني عليه حصول الوفاة كنتيجة محتملة لفعله وقبوله بها راضيا بالمخاطرة، ففي هذه الحالة نكون أمام جريمة قتل مقصود استنادا للقصد الاحتمالي الذي يساوي القصد المباشر، ويسأل الفاعل بمقتضى المادة 533 وليس إيذاء مفضيا إلى الموت. سادسا، إن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الأشغال الشاقة من 5 سنوات إلى 15 سنة، وتشدد هذه العقوبة برفع الحد الأدنى إلى 7 سنوات إذا اقترن فعل الإيذاء بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 534 و535، وهي حالات تشديد جرم القتل إلى المؤبد أو الإعدام. وبذلك ننهي بحث أحكام الإيذاء المقصود بعد أحكام القتل المقصود، وننتقل الآن للتصدي لأحكام القتل والإيذاء غير المقصودين. تمارين الوحدة الرابعة، اختر الإجابة الصحيحة. عقاب الإيذاء البسيط: جنح الوصف، جناء الوصف، تكدير الوصف، جنحي أو تكديري وللقاضي الخيار. الجواب: جنحي أو تكديري وللقاضي الخيار. ثانيا، ضرب خالد خصمه فواز بعصا غليظة قاصدا إيذاءه، فتوفى فواز على أثر الضربة. يسأل خالد عن قتل مقصود، شروع في القتل، قتل غير مقصود، إذا مفضي إلى الموت. الجواب: إذا مفضي إلى الموت. ثالثا، يعاقب على الشروع في الإيذاء بكافة صور الإيذاء، بصوره الجنائية فقط، بصوره الجنحية بنص، في صورة العاهة الدائمة فقط. الجواب: في صورة العاهة الدائمة فقط. رابعا، لابد لقيام الركن المعنوي في الإيذاء المقصود من توافر: قصدا محددا، قصدا خاصا، قصدا عاما، قصدا احتماليا. الجواب: قصدا عاما. خامسا، أشر إلى الإجابة الخطأ. يتوفر الركن المادي للإيذاء المقصود بالأفعال المادية، بالامتناع، بالضرب والجرح، بالإيذاء. وبذلك ننهي بحث أحكام الإيذاء المقصود بعد أحكام القتل المقصود، وننتقل الآن للتصدي لأحكام القتل والإيذاء غير المقصودين. انتهت الوحدة الرابعة، انتهى التسجيل.